بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث عن تأويل كلام الأولياء وحمل أقوالهم وأفعالهم على ما علمنا من صفاء عقيدتهم وسلامة منهجهم، ومن خلال ما علمناه من شهادة الناس لهم، ومن خلال ما عرفناه عنهم في حياتهم الدينية وحياتهم الدنيوية.
قال العلامة المناوي في شرحه على الجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟
يعني هنا هذا حديث قد يشكل ظاهره، فعلا ربنا هل يمرض؟ الجواب لا. طيب، ربنا عز وجل هل يعاد؟ الجواب لا. طيب، ربنا عز وجل هل له مكان فيزار فيه؟ الجواب لا. إذن كل هذه المعاني مستحيلة. طيب، كيف يقول الحديث الشريف عن الله عز وجل: أما إنك لو عدته، أي هذا المريض، لوجدتني عنده؟ إن الحديث ماذا يقول؟ مرضت فلم تعدني، يعني نسب الله تبارك وتعالى المرض وأنه يعاد لنفسه. طيب، يا ترى هل هذا الكلام باق على ظاهره؟ الجواب لا، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يقود لنا عن عظيم عيادة المريض، وعن عظيم حق المريض، وعن عظيم فضل هذا الأمر، فنسب ذلك لنفسه لعظيم الأجر والثواب في ذلك. أما أنه لا مرض ولا مكان ولا عيادة، وإنما هذا الكلام مؤول بما يليق بمكانة ربنا وعظيم قدره.
قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟
إذن هذا هو المرض الذي يراد، ليس أن الله هو الذي يمرض. مرض عبدي فلان، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أو لوجدت ذلك عندي. يعني انظروا أخواننا، الكلام محمول على غير ظاهره، وإذا حملناه على ظاهره نسبنا لله تبارك وتعالى ما لا يليق.
أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، إلى آخر الحديث. سئل بعض العارفين عن تنزلات الحق في إضافة الجوع والظمأ لنفسه،
سبحان الله،
هل الأولى إبقاؤها على ما وردت أو تأويلها كما أولها الحق لعبده حين قال: كيف أطعمك؟ فقال: الواجب تأويلها للعوام لئلا يقعوا في جانب الحق بارتكاب محظور وانتهاك حرمة.
وهذا هو مشهور مذهب الخلف الذين أولوا هذه الكلمات في حق الله تبارك وتعالى على معان صحيحة في اللغة ومقبولة في الشرع، فكان التأويل هو عامة مذهب الخلف. ولذلك قيل مذهب الخلف أعلم وأحكم. لماذا هو أحكم؟ لأنه يصون عقائد العامة عن التشبيه والتمثيل.
وأما العارف فعليه الإيمان بها على حد ما يعلمه الله، لا على حد نسبتها للخلق لاستحالته.
يعني مذهب الخلف، هذا عامة مذهب الخلف الذين أجروا النصوص المتشابهة على ما وردت عليه من غير تأويل، من غير تأويل تفصيلي يعني، أما الإجمالي اتفقوا عليه. يعني قالوا: هذه الكلمات ليست على ظاهرها، وإنما لها معان الله أعلم بها. إذن هم فوضوا علم هذه الألفاظ لله تبارك وتعالى، لكن بعد نفي المعنى الذي لا يليق. هل الله يمرض؟ الجواب لا. هل الله له مكان؟ لا. هل الله يعاد؟ الجواب لا. إذن كل هذه المعاني المستفادة من الظاهر منفية عن الله عز وجل. طيب ما معنى مرضت؟ طيب ما معنى أما إنك لو عدت لوجدتني عنده؟ قال السلف: نفوض علم هذه الألفاظ لله تبارك وتعالى بعد تنزيهه عن المعنى الذي لا يليق. وهذا هو مذهب السلف، وهو مذهب التفويض، ويسمى بالتأويل الإجمالي. أما مذهب الخلف يسمى بالتأويل التفصيلي.
وحقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق، فلا يجتمع قط مع خلقه في جنس ولا نوع ولا شخص.
يا سلام، يعني ليس بين الله وبين خلقه أي نوع من أنواع المماثلة، لا يجمعهما جنس ولا نوع ولا شخص، بمعنى أنه أن الله مع خلقه لا يشترك بأي شيء من أنواع الأوصاف، فما لله لا يكون للعبد، وما للعبد لا يصح أن يتصف به ربنا عز وجل. فالله له صفات الربوبية، ونحن لنا صفات العبودية، والله عز وجل منزه عن صفات خلقه كلها. كل وصف اتصف به الخلق يستحيل أن يتصف به الخالق، فإذا ثبت هناك اشتراك في اللفظ فلا شك أن المخالفة في المعنى شيء ثابت لا إشكال فيه. يعني الله حي وأنا حي، هل حياة الله كحياتي؟ الجواب لا. إذن هذا مشترك لفظي. الله موجود وأنا موجود، هل وجودك وجود الله؟ الجواب لا. إذن معناها اشتركنا في اللفظ، والخلاف حاصل في معنى هذه الألفاظ.
ولا تلحقه صفة تشبيه، لأنها لا تكون إلا لمن يجتمع مع خلقه في حال من الأحوال.
لذلك مذهب السلف الذين قالوا بالتفويض، ومذهب الخلف الذين قالوا بالتأويل، لا يصح تفويض ولا تأويل إلا بعد تنزيه. لا يصح تفويض ولا تأويل إلا بعد تنزيه، بأن نقول إن الله منزه عما توهمه هذه الألفاظ. هذا شيء متفق عليه بين السلف والخلف.
ولذا أبقاها السلف على ظاهرها لئلا يفوتهم كمال الإيمان.
شو على ظاهرها؟ يعني على ألفاظها التي وردت من غير إثبات شيء من معانيها التي لا تليق بالله عز وجل. لذلك إخوانا على ظاهرها، ليس على معناها الظاهر، لا، وإنما على الألفاظ التي وردت نثبت اللفظ، أمروها كما وردت، فإن تفسيرها قراءتها، يعني خلاص نقرأها ولا نقف عندها. لكن هذا الأمر لا يصح إلا بعد تنزيه، إلا بعد تنزيه، بأن نقول الله لا يصح أن يكون موصوفا بهذه المعاني الظاهرة مما توهمه هذه الألفاظ، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
لأنه ما كلفهم إلا بالإيمان به لا بما أولوه، فقد لا يكون مرادا للحق، فالأدب إضافتنا إليه كل ما أضافه لنفسه تعالى.
لكن مع تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من المعنى.
فإذا كان كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وقد أوتي الفصاحة والبلاغة ووضوح اللفظ وإشراق التعبير وجوامع الكلم، قد احتاج في بعض الأحيان إلى التأويل بحمل معانيه على غير ما يفيده ظاهر لفظه، فإن كلام غيره من أمته ممن لم يبلغ شأوه في البيان والفصاحة قابل للتأويل محتمل للتفسير من باب أولى.
يعني نحن الآن أصل البحث في التأويل لكلام الأولياء، لكن المقدمة كانت عن التأويل لكلام الله عز وجل إذا كان متشابها، أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان متشابها. فهنا يقول: إذا كنا نؤول كلام الله ونؤول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قدرة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال فصاحته وبيانه أن يعبر عن كل ما يريد، ومع ذلك أولنا له، فالولي الذي هو دون النبي عليه الصلاة والسلام في الفصاحة والبلاغة والبيان أولى أن نؤول له. هكذا يقول الشيخ جزاه الله خيرا. وطبعا هذا كلام أيها الإخوة من جانب لا إشكال فيه، يعني نحن نعم نقول الولي قد يعني تخونه العبارة، قد تقصر الألفاظ أمام ما يعيش من أحوال، قد يغلبه الحال فيتكلم بألفاظ لا يقصدها، هذا كل شيء ممكن يحصل. لكن بالنتيجة أخوان الأكارم، نحن إما أن نسلك مسلك التأويل لكلام الأولياء إذا كان هناك ما يدل على سلامة معتقدهم وحسن سلوكهم وصفاء أمورهم فنحن نؤول لهم، وإما أن نترك هذه الكلمات وهذه الأبيات التي ما فهمناها والتي ربما أوهمت معنى لا يليق ونضعها جانبا، لا نقولها، لا نرويها، لا نذكرها، ونتمسك بما صح عن هذا الولي من كلام سليم لا إشكال فيه. إذن وذلك لأننا لسنا ملزمين بكلام الأولياء، يعني ولي من الأولياء قال بيتا فيه إيهام، أنا مكلف إني أقوله؟ ما لي مكلف. لذلك التأويل في حقي يعني غير واجب. لكن مشكلة أخواننا ليس أن أقول البيت أو لا أقول، المشكلة في موقفي مع هذا الولي الصالح، يعني طالما أنه لم يأتي شيء صريح من كلامه، شيء ثابت عنه، شيء يدل على فساد عقيدة عنده أو ما شابه ذلك، طالما لم يأتي شيء صريح في ذلك لا يحق لي أن أطعن بمقام ولي أو مكانة ولي. أولا نقل عنه من سلامة العقيدة ما هو شيء صريح وقطعي. شيء ثاني، الأمة تلقت هذا الولي وكلام هذا الولي عبر مئات السنين بالقبول، فكيف آتي أنا وأطعن بمكانة هذا الولي؟ أنت الآن لا تريد أن تقول هذا البيت، هذه الكلمة، هذه الجملة المنقولة عنه، لك ذلك، لكن إياك أن تنتقل إلى قضية الحكم عليهم، خصوصا أن تحكم على ولي بكفر أو زندقة من غير دليل. يعني أنت الآن سوف تسأل يوم القيامة إذا أوقفك هذا الرجل غدا بين يدي الله، أنت حكمت علي بالكفر، حكمت علي بالزندقة، حكمت علي بفساد المعتقد، ما دليلك؟ لماذا قلت عني ذلك؟ لماذا نسبت إلي ما لم أقل؟ لماذا فسرت كلامي على ما لم أريد؟ لماذا حذرت الناس من كلامي وحرمت الناس الاستفادة من كلامي؟ ما قولك بين يدي الله؟ هناك إخوة الأكارم نجد أنفسنا أننا هجمنا على أمر خطير بلا دليل.
ومن ناحية أخرى، فإن لكل فن من الفنون أو علم من العلوم كالفقه والحديث والمنطق والنحو والهندسة والجبر والفلسفة اصطلاحات خاصة به.
والله هذا كلام يعني علمي وسليم لا إشكال فيه. يعني أنت ربما، طب قبل أن نقول إخوانا عن غيرنا نقول عن أنفسنا. أنا الآن ممكن أفتح كتب بالعربية في بعض العلوم لا أفهم منها شيئا، شيء طبيعي. لو أنا فتحت الآن هذا كتاب بالطب بالهندسة بغير ذلك ربما تمر علي صفحات لا أفهم منها شيئا. طيب هل هذا دليل على خطئها؟ الجواب لا، وإنما دليل على أنني أولا لم أعرف مصطلحات هذا العلم، الشيء الثاني أنني لم أعرف مقدمات هذا العلم، الشيء الثالث أن هذه الكتب يعني لابد أن تقرأ على أصحاب الاختصاص ليشرحوها لنا. طيب إذا أنا الآن أسلم بذلك. طيب وكذلك أيضا في علوم الشريعة من الممكن جدا أن يأتي إنسان معه شهادة عليا في أمور الدنيا أن يفتح كتاب من كتب الشريعة وما يفهم منه شيء. صحيح، هذا شيء موجود. طيب لماذا لا نحترم اختصاص علماء الشريعة كما نطالب أنفسنا أن نحترم اختصاصات أهل الدنيا؟ طيب فإذا انتقلنا إلى بشيء أدق، إلى أولئك الأولياء الذين لديهم العلوم الذوقية والأحوال الباطنية إضافة للعلوم التخصصية، لماذا لا نسلم لهم اصطلاحاتهم وما أرادوا من المعاني وما تعارفوا عليه من الكلمات؟ ولماذا لا نوقف أنفسنا أمام الجهل الذي يعني نتصف به أمام هذه الأشياء؟ يعني كتاب عالي في التصوف، له مصطلحاته، له كثافة عباراته، له أذواقه، له أحواله التي لا نعرفها. إذن هو يتكلم عن مجال من العلم أنا لم أخض به ولم أتعرف عليه، فبالتالي يجب علي إذا كنت أحترم التخصص أن أقول هذا علم لا اطلاع لي عليه، وبالتالي أنا جاهل به، وبالتالي لا يحق لي أن أحكم على هذا العلم ولا على مسائله ولا على أصحابه، لأنني لا أفهم هذا العلم، هذا الجانب من العلم.
لا يعلمها إلا أرباب ذلك العلم، فهل يفهم الطبيب اصطلاح المهندس أو يفهم المهندس اصطلاح الطبيب حين يعبر كل منهما عن آلاته ومسميات فنه؟ ومن قرأ كتب علم من العلوم دون أن يعرف اصطلاحاته أو يطلع على رموزه وإشاراته فإنه يؤول الكلام تأويلات شتى مغايرة لما يقصده العلماء ومناقضة لما يريده الكاتبون فيتيه ويضل.
ومن أخطر ما نعانيه اليوم في العلم أن يقوم أصحاب علم بتفسير وشرح علم آخر. نحن الآن لو تكلمنا في ميدان الشريعة عندنا هذه المشكلة عند بعض الناس، يعني إنسان مثلا قرأ الحديث، انتقل إلى أصول الفقه، يريد أن يفسر كلام الأصوليين بما قاله علماء الحديث، مع أنه هذا فن وهذا فن آخر. طيب إنسان قرأ الفقه فأراد أن يتكلم عن علم العقيدة فصار يفسر كلام علماء العقيدة بما قال علماء الفقه، وهناك تغاير في المصطلحات بين فنين من فنون الشريعة، فما بالكم بالعلوم الشرعية مع العلوم الكونية؟ أن يتولى طبيب شرح العقيدة، أن يتولى مهندس شرح الفقه، شيء طبيعي أن يخطئ، شيء طبيعي أن يقع هذا الإنسان بزلات، شيء طبيعي أن يأتي بالطامات. وهذا الإنسان لو كان يحترم نفسه ويحترم اختصاص غيره لقال لا علم لي بهذا العلم وأنا فيه جاهل، وأنا الآن إذا كنت منصفا يجب علي أن أقرأ هذا العلم عند أصحابه، أقرأ الفقه عند الفقهاء، أقرأ الكلام عند أهل الكلام، أقرأ الأصول عند أهل الأصول، وهكذا.
وللصوفية اصطلاحاتهم التي قامت بعض الشيء مقام العبارة في تصوير مدركاتهم ومواجيدهم.
يعني إخواننا المصطلحات شو شأنها؟ المصطلح هو عبارة عن لفظ يدل على معنى كبير يحتاج إلى شرح طويل، اختصر أصحاب الاختصاص ذلك بكلمات كذا. يعني أنا مثلا عم قرئ قرآن كريم، أنا ماذا أقول لهذا القارئ؟ أقول له أدغم. شو يعني أدغم؟ يعني أدخل حرفا بحرف بحيث يصيراني حرفا واحدا مشددا من جنس الآخر، مشان ما أحكي كل هالكلام جبت كلمة أدغم أو قلقل. طيب إذا معناها الآن أنا الآن بهذا المصطلح استغنيت عن شرح طويل بهذا اللفظ، وهذا هو شأن العلوم أيها الإخوة عند أربابها وأصحابها. فأنت الآن إذا لم تعرف المصطلحات شيء طبيعي أنك لا تفهم على أصحاب هذا العلوم. وكذلك أيضا عندما نتكلم عن كلام الصوفية يتكلمون عن مصطلحات الفرق والجمع وما شابه ذلك، وعن التجليات والنفحات والتنزلات وكذا، هذه مصطلحات. طيب هم الآن يعبرون بهذه الكلمات عن أشياء في عقولهم ونفوسهم وأحوالهم وأعمالهم وفي أمورهم الباطنة، بدل أن يشرحوا هذا المعنى بشكل تفصيلي أجملوه بهذا المصطلح. طب إذا لم نفهم المصطلح ماذا نفعل؟ هل نتهم أصحابه أم نتهم جهلنا؟ لا، نتهم جهلنا، وهذا هو الإنصاف في هذا المقام.
وللصوفية اصطلاحاتهم التي قامت بعض الشيء مقام العبارة في تصوير مدركاتهم ومواجيدهم حين عجزت اللغة عن ذلك، فلا بد لمن يريد الفهم عنهم من صحبتهم حتى تتضح له عباراتهم ويتعرف على إشاراتهم ومصطلحاتهم، فيستبين له أنهم لم يخرجوا عن الكتاب والسنة ولم ينحرفوا عن الشريعة الغراء، وأنهم هم الفاهمون لروحها الواقفون على حقيقتها الحارسون لتراثها.
ما شاء الله.
قال بعض العارفين: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل طريقنا، لأن الغاية من تدوين هذه العلوم إيصالها لأهلها.
طب يا سيدي الكريم، نحن نقول أيضا في بعض كتب العقيدة يحرم القراءة فيها على غير المتخصص لما فيها من دقة عبارة وكثافة معلومات ودقة مصطلحات وغير ذلك، ولما ذكره هذا العالم في كتابه من دقائق علم العقيدة وردود على الفلاسفة وغير ذلك، شيء طبيعي إخواننا. وكذلك أيضا في الفقه هناك بعض الكتب دقت عبارتها وكتفت المعاني فيها حتى صارت يعني شديدة الاختصار بحيث لا يفهمها إلا من أتقن هذا العلم. وكذلك في باقي العلوم، يعني في بعض الكتب إخواننا اختصرت لتحفظ فصارت عبارتها شبه ألغاز، بيقراها إنسان عادي حتى طالب علم. نعم، يعني هناك كتب قال العلماء عنها لا تقرأ إلا مع شروحها لشدة الدقة في عبارتها.
فإذا اطلع عليها من ليس من أهلها جهلها ثم عاداها، لأن الإنسان عدو لما جهل. ولذلك قال السيد علي بن وفا رحمه الله تعالى: إن من دون المعارف والأسرار لم يدونها للجمهور، بل لو رأى من يطالع فيها ممن ليس هو بأهلها لنهاه عنه.
سبحان الله.
وتوضيحا للموضوع نقول إن كلام السادة الصوفية،
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.